إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا شرح مختصر إن شاء الله تعالى على كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وما يتبعه من بعض الكتب حتى ننتهي إلى كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى. وطريقتنا في هذا الشرح أننا نعتني اعتناء أساسيا بالمتون وما فيها من الفوائد والأحكام على حسب المستطاع إن شاء الله، وأما الأسانيد وما يتعلق بالأحاديث من الاختلاف في الوصل والإرسال ونحو ذلك فلسنا نشتغل به كراهة التطويل، والله المستعان. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبرهم عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصوم ومن شاء أفطر. قوله رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان. الأصل في وجوب صوم رمضان الكتاب والسنة والإجماع، يقول الله تعالى كما استشهد به الإمام رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. وفي الأحاديث كما استشهد به المصنف رحمه الله وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منهن صوم رمضان. والإجماع فقد أجمع أهل العلم على فرضية صوم رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام، وفرضيته معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر فرضية صوم رمضان فهو كافر ليس بمسلم. وأما ترك الصيام من أقر بفرضيته وآمن بذلك ولكنه ترك هذا الصيام عصيانا وتكاسلا فقد اختلف أهل العلم في كفره. هناك خلاف بين العلماء من أهل السنة في كفر من ترك ركنا من هذه الأركان سوى الشهادتين، فهذا مجمع على كفر تاركه كما هو معلوم. وأما سائر الأركان وهو ما يقال له المباني الأربعة فقد اختلف أهل العلم في كفر تاركه. والصواب من هذا الاختلاف أنه لا يكفر إلا تارك الصلاة، وأما تارك الزكاة أو الصيام أو الحج فالصواب أنه لا يكفر، هذا هو الصحيح من قول العلماء. قوله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، ثائر الرأس أي شعره متفرق منتفش، والمقصود بذلك أنه كان على هيئة رثة، كان تاركا للرفاهية والتنعم. قوله فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. دليل واضح لمذهب الجمهور من أهل العلم في أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس، لا يجب من الصلوات إلا الخمس المكتوبات. وهذا هو الصحيح من جهة الصلوات في اليوم والليلة، الصلوات باعتبار اليوم والليلة، الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة. الصحيح أنه لا يجب من هذه الصلوات حقا إلا الخمس، فليس الوتر بواجب، وليست صلاة الضحى بواجبة، وليست ركعة الفجر بواجبتين، وكذلك تحية المسجد. كل هذا على الصحيح من أقوال العلماء ليس شيء منه واجبا. وأما بقية الصلوات التي لا تكون باعتبار اليوم والليلة كمثل صلاة العيدين والكسوفين فقد استدل الجمهور على عدم وجوبها بهذا الحديث وما في معناه، إلا أن الصحيح أن هذا الحديث خاص بالصلوات التي تصلى في اليوم والليلة فقط، يعني لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة لا تصلى في اليوم والليلة كمثل العيد والكسوف، هذه صلوات لا تصلى باعتبار اليوم والليلة، فالحديث إنما يتناول الصلوات التي تصلى في اليوم والليلة فقط. وقوله إلا أن تطوع شيئا لا يدل على وجوب التطوع إذا شرع فيه المسلم. هذه مسألة شهيرة تكلم فيها العلماء: هل يجب التطوع بالشروع فيه؟ التطوع ليس بواجب، هذه سنة نافلة، لكن إذا شرع فيه المسلم، إذا بدأ فيه، بدأ في صيام نافلة، بدأ في صلاة نافلة، فهل يلزمه الإتمام أم يجوز له الترك؟ الجواب وهو الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه ذلك، فيجوز له ترك التطوع بعد الدخول فيه إلا في بعض الصور كمثل الحج مثلا، الحج لا بد من المضي فيه وإن كان نافلة، لأن الحج إذا وجب المضي في فاسده فالنافلة أولى، يعني من كان يحج فأفسد حجه، يعني ترك ركنا من الأركان مثلا، فإنه يجب عليه أن يكمل الحج، وعليه حجة من قابل يعني في العام المقبل، إذا تمكن. فهذا في الحج الفاسد، فكيف بالحج الصحيح؟ فحج النافلة لا بد من المضي فيه، لا يجوز تركه، هذه صورة مستثناة. لكن ما سوى هذا الصحيح أن التطوع لا يجب بالشروع فيه. ومن الأدلة على هذا بالنسبة للصيام كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن صيام التطوع يجوز الإفطار فيه. من صام صوم نافلة صوما مستحبا جاز له أن يفطر وأن يترك هذا الصيام، فهذا دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع فيه. وعليه فالاستثناء في هذا الحديث منقطع، الاستثناء في قول عليه الصلاة والسلام إلا أن تتطوع، هذا استثناء منقطع. يعني إيش منقطع؟ يعني المعنى بالنظر إلى الجملة كلها يفيد أنه لا يجب عليك التطوع أصلا، لا من جهة الابتداء فيه ولا من جهة إكماله بعد الشروع فيه. وأما من اعتبر الاستثناء متصلا فسيصير المعنى عندهم أنه لا يجب عليك إلا الصلوات الخمس والتطوع إذا شرعت فيه. واضح ولا إيش؟ يعني من جعل الاستثناء متصلا فإن المعنى عنده يصير هكذا، لا يجب عليك إلا الصلوات الخمس والتطوع، والتطوع من الصلوات إذا شرعت فيه، فإذا شرعت في تطوع وجب عليك أن تتمه. لكن من جعل الاستثناء منقطعا فإنه أخرج التطوع من هذا المعنى وهو صحيح. قوله أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، دليل أيضا في أنه لا يجب من الصيام إلا شهر رمضان، وأما سائر ذلك من ألوان الصيام فإنه ليس بواجب كصوم عرفة وعاشوراء والست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس، هذا كله مستحب ليس شيء منه واجبا، وسيأتي الكلام على عاشوراء إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للصيام هذا هو الموضوع الأساسي الذي نتكلم فيه، فالصيام لغة الإمساك، الصيام لغة الإمساك الامتناع، وشرعا الامتناع عن أمور مخصوصة في زمن مخصوص بنية مخصوصة، الامتناع عن أمور مخصوصة في زمن مخصوص بنية مخصوصة. فالمطلوب منك شرعا في الصيام أنك تمتنع عن أمور معينة، كل ما أمر الشرع بالامتناع منه، كل ما أمر الشرع بالامتناع منه، الطعام والشراب والجماع وكذا وكذا، كل ما أمر الشرع بالامتناع منه، كل ما أخبر الشرع أنه يفسد الصيام أو يفطر الصائم فلا بد لك أن تتركه في زمن مخصوص كما دل عليه الشرع من بعد الفجر أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، بنية التقرب والتعبد لله تعالى، فلا بد في الصيام إذن من نية، وسيأتي مزيد كلام على هذا إن شاء الله تعالى، لا بد في الصيام من نية. والصيام من باب التروك ليس من باب الأفعال، نحن نقول في الصيام تعريف إيش؟ الامتناع، الامتناع هذا فعل ولا ترك؟ ترك، يعني أنت تترك أمورا معينة، فالصيام من باب التروك لكنه صار عملا بالنية، صار عملا وفعلا بالنية، وهذه مسألة أصولية لا حاجة للخوض فيها، لكن تعرف أن الصيام لا بد فيه من نية ولا يصح إلا بهذا، لأن الترك المجرد ليس بشيء، الترك المجرد يعني مجرد أنك تترك شيئا عن غير قصد هذا لا يعتبر، لا يعتبر في الشرع ولا تثاب عليه، وإنما تثاب على الترك إذا كان مقصودا، إذا قصدت هذا الترك، إذا كانت فيه نية معينة، فلا بد في الصيام من نية ولا يصح إلا بهذا. أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. هكذا وقع في هذه الرواية وفي روايات أخرى لهذا الحديث في الصحيح وفي غيره عدم ذكر هذا الحرف، وبهذا الحرف يندفع كثير من الإشكال الذي ذكره بعض العلماء من جهة أنه لم يذكر في الحديث إلا الصلاة والصيام والزكاة. طيب لماذا لم يذكر الحج؟ لماذا لم يذكر الجهاد؟ لماذا لم يذكر كذا؟ هذا كله مما تعرض له العلماء إشكالات واختلفت أقوالهم في الإجابة عنها. فهذا الحرف الذي رواه الإمام رحمه الله في هذا الموضع تندفع به هذه الإشكالات، ويتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك الأعرابي بما يجب عليه من شرائع الإسلام. قوله والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، هذا قسم منه، أقسم تأكيدا لكلامه وأخبر أنه لا يزيد على هذه الواجبات، كما في الحرف المشهور أو الرواية المشهورة أو اللفظ المشهور لهذا الحديث، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص. فالمقصود أن ذلك الرجل أخبر أنه لا يزيد على الواجبات شيئا، يعني يكتفي بالواجبات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لا يزيد على هذا ولا ينقص منه شيئا. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، هذا دليل على أن الاقتصار على الواجبات من جهة فعل المأمور وترك المحظور كاف في حصول الفلاح وكاف في دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الرجل على ما قال لما قال إنه يقتصر على الواجبات، أخبره على ذلك وأخبر أنه يدخل الجنة بذلك. فهذا دليل على أن مجرد هذا يكفي ولا يلزم على معنى الوجوب فضلا عن الشرطية الإتيان بزيادة على ذلك. وهنا لابد أن نفهم أمرا مهما على سبيل الاختصار لأنها مسألة عظيمة، لابد أن نفرق بين أصل الفلاح والفلاح المطلق، بين أصل دخول الجنة وبين المنازل والدرجات التي أعدها الله لعباده في الجنة. فأصل الفلاح عندما نتكلم على المفلحين، وأصل السعادة عندما نتكلم على السعداء، وأصل الفوز عندما نتكلم على الفائزين، يعني ما تراه في النصوص الشرعية من الفوز والسعادة والفلاح وغير هذا، هذا منه الأصل ومنه الزيادة أو الكمال. فأصل الفلاح والفوز في أصل دخول الجنة والنجاة من النار، في أصل دخول الجنة والنجاة من النار. يقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني إيش هذا؟ يعني أصل الفوز، أصل الفوز، أصل النجاة. فهذا يتحقق بمجرد النجاة من النار والدخول في الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. طيب عندما نتكلم على هذا الأصل ما الذي يشترط فيه؟ الجواب فعل الواجب وترك الحرام، فعل الواجب وترك الحرام، أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، هذا هو الذي يجب في هذا الموضع في أصل الفوز والنجاة. وأما الزيادة في الفوز، الدرجات والمنازل والفضل العظيم ما أعده الله تعالى لعباده، فهذا لا يكفي فيه مجرد ماذا؟ فعل الواجب وترك الحرام. لا، من أراد هذه المنازل فعليه أن يزيد، عليه أن يزيد في الطاعة، عليه أن يزيد في النفل، عليه أن يزيد في التقوى والخشية والورع إلى آخره. فهمنا هذا؟ إذا قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق يعود على أصل الفلاح أو كماله؟ على أصل الفلاح. لماذا؟ لأن الرجل قال ماذا؟ لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني يكتفي فقط بالواجبات. والقاعدة عندنا أن الواجبات لا تكفي إلا في أصل الفلاح. الزيادة في المنازل والدرجات وما أشبه ذلك لا يكفي فيه مجرد الوجه. إذن فالفلاح هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أصل الفلاح. إذن فليس في الحديث نفي للزيادة في العبادة، للزيادة في التقرب والاجتهاد في الطاعة، إنما الكلام هنا على أصل الفلاح. وقوله صلى الله عليه وسلم إن صدق بيان لشرط في هذا، فنعم الاكتفاء بالواجبات يكفي في دخول الجنة، ولكن هناك شرط وهو الصدق، فبد أن تكون صادقا. الصدق هنا يمكن أن يعود إلى الاعتقاد، أن تكون صادقا من جهة الاعتقاد، أن تكون مستقيما على التوحيد والمعتقد الصحيح، ويمكن أن يعود إلى الصدق في الالتزام، لأن الرجل التزم، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فهذا التزام ألزم الرجل به نفسه. فالمقصود بالصدق هنا أن يصدق في التزامه هذا، أن ينفذه فعلا، أن يعمل به فعلا، فلا بد من هذا. إذن فهذا دليل على أن الإخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى الإخلال في الوعد، أو يؤدي إلى عدم ضمان الوعد، بمعنى أن من ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، يعني حصل عنده تقصير أو إخلال، فإنه لا يستحق هذا الوعد ابتداء، يعني لا يستحق دخول الجنة ابتداء، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. فيمكن أن يدخل الجنة ابتداء، ولكن على سبيل عفو الله تعالى عنه، على سبيل أنه مستحق للغضب، مستحق للعقوبة، ولكن الله عفى عنه فأدخله الجنة. قوله صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك. هذه مسألة شهيرة في القول في عاشوراء، وسيأتي مزيد كلام عليها في محله إن شاء الله، والحديث دليل حتى يأتي موضع التفصيل على أن عاشوراء كان في أول الأمر واجبا. وقوله فلما فرض رمضان ترك، أي ترك وجوبه، ترك وجوب عاشوراء، ليس المقصود ترك عاشوراء بماذا؟ بالكلية. لماذا؟ لما سيأتي معنا في الأحاديث، ولما هو معلوم من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء بعدما فرض رمضان، وما علم أيضا من ترغيبه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه قبل وفاته بعام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذا كله دليل، وهذا معلوم قطعا، أنه ليس المقصود ترك عاشوراء بالكلية، أن صيامه مثلا قد نسخ ولم يعد من الإسلام ولم يعد مستحبا، لا، وإنما المقصود بالترك هنا ماذا؟ ترك الوجوب، فانتقل صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. هذا دليل آخر للقول الذي أسلفته، وبيان لأن صوم عاشوراء لم يكن أمرا تفرد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أمرا خاصا لهذه الشريعة، بل كان قريش تصومه في الجاهلية، ومعلوم في الأحاديث الأخرى أنه من أيضا كان يصومه؟ اليهود، كان اليهود أيضا يصومون عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. فهذا دليل على أن صيام عاشوراء على وجه التحديد ليس أمرا خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي اختص به هذه الشريعة من جهة الصيام هو صيام هذا رمضان، هذا هو الذي اختص به هذه الشريعة. وأصل الصيام كما في الآية معلوم في الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن الصيام كان موجودا في الأمم السابقة، أصل الصيام، لكن الذي اختص به هذه الشريعة هو صيام شهر بعينه أو زمن بعينه. قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، بيانا لترك الأمر الذي كان صلى الله عليه وسلم قد أمر به، كان عليه الصلاة والسلام قد أمر وأكد على صيام عاشوراء. فلما فرض رمضان انتقل التأكيد السابق إلى التخيير. التأكيد الذي كان في عاشوراء كان فيه تأكيد وكان فيه حتم على المسلمين أن يصوموا عاشوراء. فما الذي تغير إذن؟ انتقل التأكيد إلى ماذا؟ إلى التخيير، من شاء فليصومه ومن شاء أفطر. هذا في عاشوراء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قوله الصيام جنة أي وقاية، الجنة هي الوقاية. وأصل المادة ما يستتر به الشيء، أصل مادة الاجتنان ما يستتر به الشيء، يعني الجنة سميت كذلك لأن من دخلها استتر فيها لم يظهر. الجن سموا كذلك لأنهم لا يظهرون مستترون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. فالصيام جنة أي يجتن به الصائم، يستتر به الصائم. يستتر من ماذا؟ تنوعت عبارات العلماء واختلفت، فمنهم من قال جنة من النار، ومنهم من قال جنة من الشر والآثام والذنوب، ومنهم من قال جنة من العقوبة، وكل هذا صحيح إن شاء الله تعالى. هذا من باب الاختلاف في التنوع، من باب اختلاف التنوع. فالصيام جنة أي وقاية من كل شر، وقاية من العقوبة ومن الذنوب ومن الآثام. قومه فلا يرفث. الرفث في أصل معناه اسم لكل ما يستحيا منه، الرفث اسم لكل ما يستحيا منه، ويطلق في النصوص الشرعية على أمور متعددة تدخل في هذا المعنى. فيطلق على الفحش، على الفحش من الكلام والفعل، القول الفاحش أو الفعل الفاحش، ويطلق على الجماع كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني القول الفاحش، لا قول الفاحش محرم في كل حال، لكن الرفث هنا هو ماذا؟ الذي كففت عنه في ماذا؟ في الصيام. الذي كففت عنه في الصيام هو إيش؟ الجماع. ويطلق أيضا على مقدمات الجماع، يطلق أيضا على مقدمات الجماع، كل هذا يطلق عليه الرفث. فالمعنى هنا أن الصائم منهي عن الرفث في صيامه. وما المراد بالرفث المنهي عنه؟ وعرفت أن الرفث يطلق على أمور متعددة. طيب، ما الرفث المنهي عنه؟ ذكرنا أنه يطلق على الفحش من الكلام والفعل، وهذا منهي عنه في الصيام، فلا يجوز للصائم أن يتكلم بكلام فاحش أو يفعل فعلا فاحشا. وذكرنا أنه يطلق على الجماع، وسيأتي مزيد كلام على هذا. فالصائم منهي عن الجماع بالنص والإجماع. ويطلق على مقدمات الجماع، ولكن قد دل الدليل كما سيأتي في محله إن شاء الله على جواز شيء من ذلك للصائم. دل الدليل كما سيأتي على جواز التقبيل للصائم، والمباشرة للصائم، والملاعبة للصائم، وهذه مقدمات ماذا؟ الجماع. فاسم الرفث هنا اسم عام يدخل تحته كل هذا، لكن دل الدليل على إخراج بعض أفراد هذا العموم وهو مقدمات الجماع. فبقي عندنا الجماع والكلام الفاحش والفعل الفاحش، كل هذا منهي عنه للصائم. قوله ولا يجهل، الجهل يراد به هنا كل معصية، كل أمر لا ينبغي، كل عمل لا ينبغي. ليس المراد بالجهل هنا المعنى المجرد الذي نعرفه الذي هو خلاف العلم ضد العلم، ليس هذا هو المراد، إنما المراد هنا لون مخصوص من الجهل، وهو كل مخالفة وكل معصية. والمعاصي والمخالفات تسمى جهلا من جهة أن الذي يفعلها جاهل بقدر الله، وجاهل بالحق الواجب عليه، بالقدر الواجب عليه من التقوى والورع والخشية. ليس المراد بالجهل أنه لا يدري أن هذه الأشياء حرام، بل هو يدري أنها حرام، ولكنه يسمى جاهلا عندما يفعلها لأنه جاهل بقدر الله وبقدر نفسه، القدر الذي ينبغي له أن يكون عليه، يعني القدر الذي ينبغي أن يراعيه وأن يقوم به. فدل هذا الحديث إذن، دلت هذه العبارة على وجوب اجتناب المعاصي كلها في السياق، وعلى وجوب اجتناب المخالفات وما لا ينبغي من الأقوال والأفعال، وسيأتي مزيد كلام على هذا إن شاء الله. قوله وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. قاتله أو شاتمه، المراد بهذه الصيغة هنا ابتداء المقاتلة أو ابتداء المشاتمة، لأن كلمة قاتل على وزن فاعل، وفاعل يدل على المشاركة في الفعل، التفاعل، يعني الفعل من الجانبين. عندما أقول مثلا كلمت فلانا، يعني كلمته وكلمني، يعني ليس أنا فقط الذي كلمته لكن هو أيضا كلمني، فالمفاعلة تقتضي المشاركة من الجانبين. وقد تخرج عن هذا الأصل، يعني الأصل في المفاعلة المشاركة، لكن قد تخرج عن هذا الأصل أحيانا، كما في قولك قاتله الله، قاتله الله، يعني الشخص يقاتل الله أيضا؟ لا، إنما هذا الفعل من جانب واحد فقط، من جانب رب العزة سبحانه وتعالى، فقد تخرج عن هذا الأصل. طيب، هنا قاتله أو شاتمه، لو أجرينا الأصل إذن هناك من يقاتل الصائم والصائم يقاتله أيضا، لكن ليس هذا هو المراد، لأن الصائم منهي عن ماذا؟ عن المقاتلة والمشاتمة. فالمراد بالمفاعلة هنا الابتداء كما قال العلماء، المراد بقاتل أو شاتم في هذا الموضع ابتداء القتال والشتم، يعني لو أن أحدا ابتدأك بالمقاتلة أو الشتم ماذا تفعل؟ فليقل إني صائم. اختلف العلماء هنا هل المراد بالقول قول اللسان أو القول في القلب، يعني يقول إني صائم بلسانه أو يقولها في نفسه، والصواب الأول، الصواب الأول، والدليل أن القول إذا أطلق في النصوص الشرعية وفي لسان العرب فهو القول بماذا؟ باللسان. والقول في القلب لا يكون كذلك إلا مخيبا، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا أريد القول في النفس فلا بد أن يأتي مخيدا، وأما إطلاق القول فلا بد أن يكون باللسان، ولا بد أن تعرف هذا لأنه يتصل بمسألة عقدية عظيمة وهي كلام الله تعالى. والقول في تعريف الكلام، هل هو الكلام الحقيقي أم الكلام النفسي؟ فعليك أن تعرف هذا جيدا. الكلام إذا أطلق، القول إذا أطلق، فهو القول باللسان. وعليه فلو أن أحدا في الصيام قاتلك أو شاتمك أو فعل معك أمرا من أمور الجهل أو الأذية أو ما أشبه ذلك، فعليك أن تقول بلسانك إني صائم. وقوله هنا مرتين هكذا وقع في بعض الروايات، وفي بعضها الاقتصار على مرة واحدة، فلا بأس بالتكرار اعتمادا على ما جاء في هذه الرواية وفي نحوها. قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة الفم من الصوم، الصائم ولا سيما في آخر النهار تتغير رائحة فمه، فهذا هو المسمى بالخلوف. وضم الخاء هو الأشهر والأكثر، حتى خطأ بعض العلماء فتحها، قال بعض العلماء فتح الخاء خطأ، لكن نقول المشهور الأكثر ضم الخاء. فهذا الخلوف، هذا التغير الذي يحصل للصائم، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هنا خاض الشراح، طيب ما المراد بالطيب هنا؟ والله تعالى منزه عن استطابة الروائح، يعني كلام كثير، والحديث بحمد الله تعالى واضح وليس فيه إشكال. المراد أن هذا الخلوف أزكى عند الله تبارك وتعالى وأطيب من ريح المسك، هذا واضح لا إشكال فيه، هو أزكى عند الله تعالى من صفته أنه أزكى وأطيب وأفضل من ريح المسك، دون أن نخوض في قضية استفاضة الروائح وهذه الأشياء، لا حاجة لهذا أصلا. ولا شك أننا لا نثبت لله تعالى صفة من غير أن يثبتها لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحديث لا يقتضي ولا يستلزم منا أصلا أننا نثبت لله صفة الشم مثلا، لا، هذا ليس مستلزما في الحديث أصلا ولا يقتضي ذلك، ولا يجوز لأحد أن يصف الله بصفة إلا بنص واضح وصريح. فالحديث بحمد الله تعالى واضح ولا إشكال فيه. مما ذكره العلماء هنا أيضا، هل هذه الفضيلة تكون في الدنيا أو في الآخرة؟ يعني الخروف أطيب عند الله من ريح المسك، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ اختلف العلماء، والذي قال إنه في الدنيا اعتمد على بعض الروايات، كمثل ما جاء من حديث جابر فيما أذكر: لخلوف فم الصائمين حين يمسون، حين يمسون يعني عند المساء، يعني في آخر النهار، أطيب عند الله من ريح المسك. لكن ينظر في هذه الروايات هل هي محفوظة ثابتة أم لا، لكن وقع عند مسلم في بعض الروايات الصحيحة إن شاء الله: أطيب عند الله يوم القيامة، أطيب عند الله يوم القيامة. وهنا يرتفع الإشكال، بهذا يرتفع الإشكال الذي مضى ذكره. فالحاصل على كل حال أن هذه فضيلة للصائم، أن هذا الخلوف، هذا الشيء الذي يأنف منه الناس وينفرون منه، هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قوله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، بيان لشيء من فضيلة الصوم مما يوجب فضيلته، أن الصائم يترك شهوته ولذته من أجل الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد الفقهية في هذه العبارة من الحديث بيان ألوان من المفطرات مما يفطر الصائم الطعام، وهذا بالنص والإجماع، وضابط الطعام ما يؤكل. الطعام اسم لما يؤكل، سواء كان نافعا أم ضارا، سواء كان نافعا أم ضارا، يعني سواء كان من الأطعمة النافعة التي نعرفها أو كان من الأطعمة الضارة، وسواء كان حلالا أم حراما، قد أحله الشرع أم حرمه، وسواء كان مما يؤكل في العادة أم لا، يعني مثلا من ابتلع حصاة، من ابتلع حصاة أو أكل طينا فقد صدق عليه أنه ماذا؟ أكل، وإن كانت هذه الأشياء مما لا تؤكل في إيش؟ في العادة. واضح؟ إذن ضابط الطعام الذي يفسد الصيام كل ما دخل المعدة عن طريق الفم، كل ما دخل المعدة عن طريق الفم، كل ما دخل الجوف عن طريق الفم، هذا بالنسبة للطعام. ثانيا الشراب، اسم لما يشرب، اسم لكل مائع يشرب، سواء كان نافعا أم ضارا، سواء كان حلالا أم حراما، سواء جرت العادة بشربه أم لا، كل ما صدق عليه أنه شرب فهو شرب. إذا أدخلت جوفك شيئا مائعا عن طريق الفم فهذا هو الشرب. هذا الضابط يا إخواني ينفعنا جدا في بعض المسائل، وسيأتي التنبيه إن شاء الله تعالى في محله، يعني عندما تكلموا في الكحل وفي المضمضة وما أشبه ذلك، فهذا الضابط ينفعنا جدا. نقول هذه الأشياء لا تسمى أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، إذا متى تقول في الشيء إنه أكل أو شرب إذا تحقق فيه إيه؟ هذا الضابط. الشيء الثالث عندك ماذا؟ الشهوة. ما المراد بالشهوة هنا؟ قال العلماء المراد الأساسي ولا شك الجماع، هذا هو أول شيء وأكبر شيء يدخل الجماع، وهذا بالنص والإجماع. وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، وهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الكثيرة هذا مجمع عليه أنه لا بد من ترك الجماع في الصيام، وأن من جامع في صومه فقد أفطر ولزمته أمور سيأتي الكلام فيها في محلها إن شاء الله. طيب، لكن اللفظ هنا عام، اللفظ هنا شهوته هذا عام يدخل فيه الجماع ويدخل غير الجماع، صحيح؟ فهنا تكلم العلماء مما يدخل تحت الشهوة مقدمات الجماع، التقبيل والملامسة والملاعبة، لكن قد دلت الأحاديث الأخرى على جوازها للصائم، فهذا خارج من الهموم، فهذا خارج من الهموم. مما يدخل تحت الشهوة الاستمناء، الاستمناء إخراج المني عمدا، إخراج المني عمدا، وهذا مفطر في قول عامة أهل العلم وهو الصحيح. وما الدليل؟ هذا الحديث، هذا الحديث هو الدليل بأن كلمة الشهوة كلمة عامة، الاستمناء داخل في الشهوة ولا لا؟ داخل ولا شك. فما الدليل على إخراجه؟ فليس الأمر إذن كما قال بعض العلماء من الذين لا يفطرون بالاستمناء، ليس هناك دليل على التفطير به. نقول الدليل موجود، والاستدلال بالعموم هنا استدلال صحيح. فالذي يقول إن الاستمناء غير مفطر هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يقال له ما الدليل على أن الاستمناء ليس بمفطر. فالاستمناء مفطر في قول الجمهور لهذا الحديث، وهذا هو الصحيح. فكلمة الشهوة هنا كلمة تدخل تحتها أمور متعددة، ما دل الدليل على إخراجه فإنه ليس بمفطر، وما دل الدليل أو ما لم يأتي دليل على إخراجه فالأصل أنه مفطر. قوله الصيام لي وأنا أجزي به، اختلفت عبارات العلماء في تفسير هذه العبارة، وأقرب ما قيل والله تعالى أعلم أن الصيام في الظاهر وفي الغالب ليس مدعاة للرياء، الصيام لا يظهر فيه الرياء. لماذا؟ لأنه عمل باطن، عمل باطن يعني ماذا؟ يعني لا يظهر، لا تراه بعينك، يعني إذا رأيت الشخص بعينك هل تعرف أنه صائم أو ليس بصائم؟ لا تعرف إلا إذا أخبرك بماذا؟ بلسانه، إذا قال لك أنا صائم هنا تعرف، لكن بمجرد الظاهر لا تعرف أنه صائم. بخلاف الصلاة، الصلاة ترى بالعين، إذا رأيت الرجل يصلي تعرف أنه يصلي. الزكاة تدفع تؤتى، هناك عمل، الحج، الجهاد، كل هذه أعمال تؤتى، لكن الصيام كما ذكرنا من باب ماذا؟ من باب التروك في الأصل، فهو امتناع كف، هذا لا يرى بالعين ولا يلاحظ. وما كان كذلك لم يكن سبيلا للرياء ظاهرا، إنما الذي يكون فيه الرياء هو الذي يرى، الصلاة، الحج، النفقة، الصدقة، هذه كلها أشياء ترى فتكون مدعاة للرياء، لكن الصيام لا يظهر فيه هذا. وليس معنى هذا أن الصيام لا يدخله الرياء مطلقا، وإنما قد يدخله إذا سمع به صاحبه، يعني إذا قال إني صائم يريد الثناء والمدح وما أشبه ذلك، فهنا بطبيعة الحال يدخله الرياء. لكن نتكلم على مجرد الفعل، على مجرد الصيام، هذا في أصله عمل ليس بظاهر فلا يدخله الرياء من هذه الحنفية. فهذا هو معنى قوله الصيام لي وأنا أجزي به، أي هو تبارك وتعالى يتولى جزاء الصائمين بنفسه، وهذا من فضائل الصيام أيضا، أن الله تعالى هو الذي يتولى جزاء الصائمين بنفسه. وإذا تولى الكريم الجزاء بنفسه فهذا دليل على عظم إيش؟ الجزاء. وهنا يقول العلماء الصيام صبر، الصيام صبر ولا لا؟ صبر. والله تعالى يقول في الصابرين ماذا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا دليل على عظم أجر الصائمين. وإذا قال الله تعالى مع هذا وأنا أجزي به فحسبك بهذا ونسأل الله. قوله هو الحسنة بعشر أمثالها بيان لكرم الله تعالى وسعة عطائه وتفضله على عباده. فالحسنة الواحدة تضاعف إلى عشرة أضعاف ثم إلى أضعاف كثيرة كما دلت النصوص الأخرى. نسأل الله من فضله. قال رحمه الله تعالى باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموت كما يموت البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. قوله عن عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة المراد به أن عمر رضي الله عنه أراد أن يستذكر حديثا أو شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. وكلمة الفتنة كلمة عامة تطلق على معاني كثيرة في لغة العرب وفي النصوص الشرعية. وأصل الفتنة الابتلاء والاختبار. فتنة هذه المادة في الأصل تدل على الابتلاء والاختبار. فالفتنة لما ذكرها عمر رضي الله عنه في هذا الحديث فهم حذيفة رضي الله عنه أمرا معينا وتبين بعد هذا أنه ليس المعنى الذي قصده عمر رضي الله عنه. فالفتنة تطلق على إطلاقات متعددة منها ما جاء في هذا الحديث. قال حذيفة ماذا؟ أنا سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. المراد بالفتنة هنا التقصير والغفلة. فتنة الرجل أي تقصيره أو غفلته أو معصيته في أهله في حق أهله في حق ماله في حق جاره. فأطلقت الفتنة هنا على ماذا؟ على المعصية والتقصير. وفي الحديث بيان لما ترجم به البخاري رحمه الله من أن الصوم كفارة للذنوب. هذا مما يبين لك معنى الفتنة أيضا وأن المراد به الذنب أو التقصير. فالصيام تكفير لهذا التقصير تكفير لهذا الذنب. فمن فضائل الصيام أنه كفارة للذنوب. من أذنب ذنبا فإن الصيام يكفره بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا محمول على الصغائر في قول عامة أهل العلم. الذنوب التي يكفرها الصيام هي الصغائر دون الكبائر كما دل عليه الحديث الآخر عند مسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن المراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر. وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكتاب من قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود بالذنب هنا الصغائر دون الكبائر. قوله ليس أسأل عن به أي لست أسأل عن هذه الفتنة لست أسأل عن الفتنة بهذا المعنى. قوله إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر بيان للفتنة التي أرادها عمر أو التي أراد السؤال عنها. إنما سأل عن فتنة تموج أي تضطرب كما يموج البحر، أي كما تضطرب أمواج البحر. فالمقصود بالفتنة هنا الفتنة التي تأتي على الناس تختلط فيها الأمور ويحصل فيها الشك ويحصل فيها الفساد في الأرض من الدماء ونحو هذا. قوله وإن دون ذلك بابا مغلقا، دون ذلك أي دون الفتنة، دون هذه الفتنة، دون الفتنة التي تموج كموج البحر، دونها باب مغلق، فإذا فتح هذا الباب أو كسر فإن الفتنة تأتي. قوله فيفتح أو يكسر، قال يكسر بيان لأن هذا الباب الذي يعصم من الفتن بإذن الله تعالى باب شديد لا يقدر أحد على فتحه، لا يقدر أحد على فتحه، ليس يسيرا وإنما يتعامل معه بالكسر، فلا بد من كسره، لا يتخلص منه إلا بهذا. ولهذا قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، لأنه إذا فتح سهل ماذا يغلقه، لكن إذا كسر بالكلية لم يغلق بعد ذلك، لم يكن هناك سبيل إلى غلقه. قوله فقلنا لمسعود سله أي حذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، أي كان يعلم علما يقينا من هو هذا الباب، من هو باب الفتنة، كما أنه يعلم يقينا أن دون غد الليلة، يعني الليلة ثم الغد بعدها، أقرب شيء إلى الغد الليلة. فهذا بيان لأن عمر رضي الله عنه نفسه كان يعلم من هو باب الفتنة، وهذا الباب هو عمر نفسه رضي الله عنه، كما جاء في الروايات الأخرى وكما قال العلماء، وقد جاءت أحاديث أخرى تبين هذا، أن بعض الصحابة كان يخاطب عمر قائلا يا قفل الفتنة أو يا باب الفتنة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان بابا دون الفتنة، كان وجوده بين المسلمين عاصما لكثير من ألوان الفتن، ولم يتغلب على هذا الباب إلا بالكسر، وذلك في قتله لما قتل رضي الله تعالى. فالحديث علم من أعلام النبوة، لأن حذيفة كما هو معلوم لا يأتي بهذا من تلقاء نفسه، إنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمين السر، وكان يحفظ الكثير من أحاديث الفتن وأمور الفتن، وكان لا يظهرها لما يترتب على ذلك من المفاسد. فهذا علم من أعلام النبوة، وفيه فضيلة أيضا لعمر رضي الله عنه من جهة أنه كان بابا دون الفتن. قال رحمه الله تعالى باب الريان للصائمين أو باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه. قوله إن في الجنة بابا يقال له الريان، هنا مناسبة لطيفة في تسمية الباب ذكرها العلماء، لماذا سمي باب الصوم تحديدا بالريان؟ هذه الكلمة مشتقة من الري، من الري يعني الحالة التي تعرض للإنسان عندما يشرب فيرتوي. فسمي الريان بذلك من باب أن الجزاء من جنس العمل، لأن الصائم يترك الطعام والشراب فيحصل له العطش فيحتاج إلى الري، فكان الباب الذي يدخل منه في الجنة مسمى بالريان تنبيها على هذا. وفي تمام الحديث بيان لذلك، يدخل منه الصائمون يوم القيامة إلى آخره. هذا بيان لفضيلة الصائمين وأن هذا الباب خاص بهم لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعده. والعلماء هنا لهم خوض في تحديد هذه الأبواب، لأن أبواب الجنة ثمانية كما ثبت في الحديث الصحيح، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالعلماء خوضوا في هذا، وفي الحديث الذي يلي هذا من كان من أهل الجهاد من كان من باب الصدقة، فخوض العلماء في تتمة الثمانية على حسب النصوص، وهذه مسألة اجتهاد. قوله من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين أي شيئين، زوجين أي شيئين، من أنفق شيئين في سبيل الله من أي صنف من الأصناف، في أي عمل من الأعمال. طيب هنا إشكال، لأنه سيأتي بعد هذا من كان من أهل الصلاة من كان من أهل كذا، طيب الصلاة كيف ينفق فيها؟ وجاء الصيام من كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، طيب الصيام كيف ينفق فيه؟ إشكال. واختلفت عبارات العلماء، فمنهم من قال المراد بالنفقة هنا النفقة الحسية يعني نفقة المال، والنفقة على الصلاة والصيام ونحو هذا النفقة على ما يستعان به على هذه الأعمال. يعني في الصلاة مثلا كيف نتصور النفقة؟ النفقة على الطهارة، على ستر العورة، على إزالة النجاسة، صحيح؟ هذا يتصور فيه نفقة بالمال، صحيح؟ طيب. ومنهم من قال، وهذا نرجو أن يكون الأقرب إن شاء الله تعالى، المراد بالنفقة هنا ليس نفقة المال، وإنما المراد نفقة النفس. كيف يعني؟ يعني المصلي والصائم وهذه الأشياء لا تجلس متكئا، لا تجلس متكئا في المجلس، يعني الصلاة والصيام والجهاد وهذه الأشياء ينفق الإنسان نفسه فيها، يعني يحصل من التعب والمشقة ما تنفق به النفس. وكلمة النفقة في أصل معناها اسم لما ينفق، يعني لما يصرف، أي شيء يصرف، أي شيء يصرف، يخرج، يستهلك. يعني يقال مثلا نفقة السوق، نفقة السوق يعني ماذا؟ يعني استهلك ما فيها من البضاعة، راج ما فيها من البضاعة. فالنفقة اسم لما يستهلك، فالنفقة في الصلاة والصيام ونحو هذا إنما هي استهلاك للنفس، أن النفس يحصل لها من التعب والمشقة والنصب ما يحصل في هذه الأعمال. فهذه مناسبة جيدة ذكرها العلماء أو ذكرها بعض العلماء في تفسير النفقة هنا، وهذا معنى طيب. فمن أنفق زوجين في سبيل الله تعالى من أي عمل من الأعمال، قال نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني ينادى من أبواب الجنة على حسب العمل الذي عمله، إن كان صلاة أو صياما أو ما أشبه هذا، ينادى من باب الصلاة يا عبد الله هذا خير، يعني هذا خير يأتيك، هذا الذي عملته خير تؤجر عليه وتثاب. ثم ذكر الأبواب على حسب الأعمال، قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب بالضرورة، يعني الذي يدعى من باب معين من تلك الأبواب ليس عليه ضرورة، ليس عليه بأس، لأن المراد دخول الجنة، أن يدخل الجنة من أي باب، فإذا نودي من باب بعينه فقد حصل المطلوب والحمد لله وليس عليه من بأس. فأراد أن يسأل رضي الله عنه فقال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، يعني هل يقع لأحد أنه يدعى من جميع هذه الأبواب يكون له من الصلاة والصيام والجهاد وكذا وكذا ما يجعله يدعى من جميع هذه الأبواب؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم. هذه فضيلة للصديق رضي الله عنه أنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة أوليها. والرجاء هنا حق، الرجاء هنا حق، يعني ليس أمرا محتملا، لا، الرجاء من الله تعالى ورسوله، الرجاء من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حق. إذا نؤمن بهذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة أوليها. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاغدروا له. وقال غير عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. قوله في الترجمة: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ هذا من عادة الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه أنه قد يذكر الترجمة بلفظ التردد، قد يذكر الترجمة بلفظ التردد. والعلة في ذلك كما يقول العلماء مراعاة الاختلاف، أنه يكون في المسألة التي يتعلق بها الباب اختلاف فيراعي هذا الاختلاف، هل يقال كذا أو كذا، هل الأمر كذا أو كذا، مراعاة لاختلاف العلماء في هذا الحكم أو في هذه المسألة. قوله: ومن رأى كله واسعا، كأنه يختار هذا القول بدلالة بقية الترجمة، لأنه ذكر تعليقا وموصولا بعد ذلك في الباب ما يؤكد هذا ويدلل عليه. فمن العلماء من رأى أن الأمر واسع، أنه يجوز لك أن تقول رمضان وأن تقول شهر رمضان، لا بأس بهذا ولا ذاك. وأما الحديث الذي يروى لا تقول رمضان فإن رمضان من أسماء الله فحديث ضعيف لا يصح، لا يثبت في النهي حديث. فالأمر واسع إن شاء الله تعالى، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث. ذكر شيئا منها تعليقا وقد وصله في هذا الباب، وصله في بعض الأبواب التالية. قوله: من صام رمضان، هذا وصله في بعض الأبواب التالية، وهذا مما يدلك على شيء مما يتعلق بتعليقات الإمام البخاري في الصحيح. فالإمام البخاري قد يعلق الحديث ويصله في نفس الصحيح، لا يلزم أنه لا يكون عنده موصولا في الصحيح. فهو هنا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش اسمه؟ تعليق. طيب متن هذا: من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، حديث هذا مخرج في الصحيح موصول ولا لا؟ سيأتي معنا بعد عدة أبواب. فالإمام علق الحديث ووصله في نفس الكتاب في نفس الصحيح على شرطه. فالإمام رحمه الله قد يعلق الحديث ويصله في نفس الكتاب. ومسألة التعليق طبعا لا نخوض فيها الآن، لكن تعرف الآن أن هذا من عادة الإمام البخاري في الصحيح، أنه ربما علق الحديث ووصله في نفس الكتاب. قوله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، دليل لجواز الاقتصار على رمضان من غير التقييد بالشهر. وفي الحديث التالي قوله: إذا دخل شهر رمضان، دليل على جواز التقييد، فيجوز لك أن تقول رمضان وأن تقول شهر رمضان، كله واسع. قوله فتحت أبواب السماء هكذا وقع في هذه الرواية، وفي الروايات الأخرى فتحت أبواب الجنة، وهذا فيه دليل على أن الجنة في السماء، وهو قول عامة أهل العلم عندما يتكلم على مكان الجنة والنار، فمعلوم في كلام العلماء أن الجنة في السماء، وأما النار فقالوا في الأرض السابعة وقالوا في غير هذا، لكن كونها في الأرض السابعة أو تحت الأرض السابعة هو المشهور، والمشهور من كلام العلماء، وأما الجنة ففي السماء. قوله وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، بيان لأن أبواب الجنة في رمضان تفتح، وأن أبواب النار تغلق، وأن الشياطين تسلسل، يعني تغل تمنع عن الحركة. لكن هنا إشكال ناقشه العلماء حتى نفهم المراد بهذا الحديث، لأنه معلوم أن رمضان لا تمتنع فيه المعاصي بالكلية، هناك من الناس من يعصي الله تعالى في رمضان، فكيف نوجه هذا؟ تنوعت عبارات العلماء، منهم من قال الشياطين التي تسلسل إنما هي مردة الشياطين، يعني الشياطين الكبار ومتات الشياطين، ولهم في ذلك دليل أثري وهو ما جاء في بعض روايات هذا الحديث وسلسلة الشياطين ومردة الجن، لكن هذه الرواية في صحتها كذا. ومنهم من قال المراد بسلسلة الشياطين هنا على ظاهره والشياطين كلها تسلسل بالكامل، وهذه المعاصي التي تقع المراد أو يعني توجيه الحديث معها أن الشر يقل، أن المعصية تقل، وهذا أمر صحيح، فلا يمكن أن نقول بطبيعة الحال أن المعصية في رمضان كالمعصية في غير رمضان، لا شك أن المسلمين يكون عندهم عموما وازع ديني يمنعهم عن، لا نقول المعصية بالكلية، ولكن يكون هناك شيء من الحياء وتقوى الله تعالى والتحفظ، فالمقصود أن المعصية تقل ولا تمتنع بالكلية، فشر الشياطين إذن يقل وإن كان لا ينعدم بالكلية. ومنهم من قال المعاصي التي تقع في رمضان لا يلزم أن تكون من الشياطين، فالشياطين تسلسل وينتهي عملها أو يمتنع عملها في هذا الشهر. طيب هذه المعاصي التي تقع قالوا لا يلزم أن تكون من الشياطين، ولكن ربما تكون من النفوس، فالنفس تزين المعصية، النفس لها حظ ولها شهوة، فبشهوة النفس وحظها يعصي الإنسان، وربما تكون بالعادة بإلف العادة، يعني الناس ربما تكون لهم عادة سيئة في رمضان، وهذه العادة من قبيل المعاصي أو من قبيل البدع، فنظرا لما جرت عليه العادة تقع هذه الأمور، فلا يلزم أن تكون المعصية دائما من الشيطان، بل هناك أسباب أخرى ودوافع أخرى. قوله في الحديث التالي إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، المراد بذلك كما ذكره تعليقا لهلال رمضان، وسيأتي الكلام على الرؤية تفصيلا في محله إن شاء الله. وموطن الشاهد من الحديث في هذه الرواية المعلقة لهلال رمضان، فجاء ذكر رمضان مقيدا بالهلال، لا يلزم أن تقول شهر رمضان. أكتفي بهذا القدر.